اعتدي اعتدي بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة تبحر فيه سفينتنا مع الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم. مع هديه صلى الله عليه وسلم نعيش، ونسأله تعالى أن نموت على هديه صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة أيها الإخوة الكرام، سوف نتحدث عن هديه صلى الله عليه وسلم في التعليم، نتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن المعلم القدوة، وعن الإمام الذي علم الدنيا ورباها فأحسن تربيتها. أيها الإخوة الكرام، في بداية حلقتنا هذه يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي، مشرف التربية الإسلامية بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، فأهلا وسهلا به.
حياك الله شيخ ماجد.
حياكم الله شيخ أسامة، وأهلا وسهلا بكم.
وأنت كذلك.
الحقيقة العلم والتعليم، اهتم الإسلام بمسألة العلم والتعليم، نريد يعني أبرز ملامح اهتمام الإسلام بالتعليم.
نعم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. العلم فضله عظيم، العلم ينفع الجهل، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحاديثه تروى في المساجد وفي البيوت، خلد ذكره لأنه كان قريبا وملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ منه الحديث. ولذلك هذا الورث الحقيقي، وليس الورث بالمال والعقار والمصانع والشركات، الورث هو هذا العلم الذي حمله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وقدمه للناس، وهو يحمل أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. بالعلم تكون الدعوة، ولذلك يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي، على لساني نبيه يقول للنبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا
ومن اتبعني.
ومن اتبعني، لاحظ، يدعو لماذا وبماذا؟ يدعو بالعلم وللعلم، فهو لا يدعو إلا إلى الله عز وجل. أيدعو لله عز وجل وهو جاهل؟ لا يمكن يكون هذا
صحيح،
لا يمكن أن يكون إلا أن يكون عالما. والعلم مهما كان عند الشخص من العلم فإنه يستطيع أن يبلغ هذا العلم
صحيح.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية.
نعم.
لا أحد يقول: ما عندي، أنا ليس عندي علم. عندك من العلم، الذي عندك القليل حاول أن تبلغه للناس. ولذلك الموصى صلى الله عليه وسلم ما جعل لأحد أن يتثاقل وينقص، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية.
جميل.
ما عندك من علم فإنك تبلغه للناس.
جميل.
كذلك العلم مع الإيمان يرفع المسلم. الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم
والذين
أوتوا العلم
درجات.
من لا يريد أن يكون مرفوعا عند الله عز وجل؟
صحيح.
يرفعه الله عز وجل.
صحيح.
إذا كان الإيمان مع العلم، فإن من حصل الإيمان وحصل العلم فإن الله عز وجل يرفعه، كما ذكر في هذه الآية. فالمقصود أن العلم فضله عظيم.
صحيح.
والأحاديث والآيات فيه كثيرة. يكفي من هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها
لطالب العلم
رضا له. لاحظ، فهذا حقيقة فضل عظيم، الملائكة تضع الأجنحة لك لما طلبت العلم. فلا شك أن هذا يدل على فضل العلم.
صحيح.
وأن الإنسان لا بد أن يبذل جهده في تحصيل العلم الشرعي،
وكل بحسبه. من من الناس من يطلب العلم لفترة طويلة وعندهم القدرات وعندهم الوقت أن يطلب بوسائل عديدة، ومنهم من عنده الوقت الأيسر والفهم الأقل، لكن لا أحد يقول ما أستطيع. وخصوصا الآن يا شيخ ماجد مع الوسائل الحديثة، الآن العلم في كل مكان منتشر، في كل مكان منتشر، في ما تريد الكتاب في الشريط، ما تريد الشريط في الحاسب الآلي، ما تريد الحاسب فيها الجوال، كل هذه الوسائل فيها من العلم التي تستطيع أن تأخذ وتنهل منه.
نبينا صلى الله عليه وسلم شيخ أسامة، ونحن نتحدث عن العلم وعن المتعلمين وعن المعلمين، مثل القدوة الشاملة عليه الصلاة والسلام،
هو سيد العلماء
عليه الصلاة والسلام. كم نحن بحاجة إلى أن نقف نحن وكل من له اهتمام بالعلم وكلنا ذاك الرجل على أهم الركائز التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على غرسها في المتعلم.
نعم، من أهم الأشياء تثبيت العقيدة الصحيحة.
يا سلام.
ولذلك معاوية ابن الحكم السلمي ضرب جارية له، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أني ضربت جارية لي، أخطأت فضربها رضي الله تعالى عنه، أعتقها يا رسول الله؟ قليتني بها.
الله أكبر.
لاحظ ماذا يريد أن يسلم أن يسأل هذه الجارية،
ما الذي يريد غرسه؟
الذي يريد غرسه.
نعم.
هنا هنا التعليم.
نعم صحيح.
فلما جاءت الجارية قال من ربك؟ أين الله؟ أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله
عليه الصلاة.
أعتقها فإنها مؤمنة.
يا سلام.
لاحظ تثبيت العقيدة عند هذه الجارية.
يا سلام.
ولما الآن كانت العقيدة صحيحة أمر الله سلم بأن يعتقها لأنها مؤمنة. من الأشياء التي كان يدرسها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه العلم بعده العمل. تتعلم تتعلم لتعمل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن علمه ماذا عمل به.
يا سلام.
فإذن تعلمت بعد العلم لابد يكون العمل، لا يكون فقط العلم للعلم فحسب، وإنما العلم تتعلم حتى تعمل بهذا العلم. لذلك كان يركز النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية العمل بعد العلم.
صحيح.
فكانت الأشياء المهمة والركائز المهمة التي يدرسها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه أهمية العمل بعد العلم، وإن جاءك ما جاءك، لأن العمل يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جهاد.
صحيح.
ليس الأمر السهل أن الواحد يعمل ما تعلمه، لكن يصبر ويحتسب على هذا العلم حينما يعمل ويثاب عند الله سبحانه وتعالى.
وهذا رأيناه في حال الصحابة في كثير من أحوالهم، كانوا يتعلمون الآية من القرآن.
نعم.
ولا يفارقوها حتى يتعلم. أي
نعم. كان هدفهم في العلم العمل.
نعم.
ليس فقط كثرة العلم وكثرة الأحاديث أنهم يحفظونها، وإنما كانوا بمجرد أن يسمعون الآية يطبقونها، بمجرد أن يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يطبقونه.
جميل. طيب أيضا شيخ، نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يغرس هذه الركائز، يهتم بالعقيدة، يهتم بتطبيق ما تعلمه المسلم، مارس عددا من الأساليب التربوية عليه الصلاة والسلام. نحن اليوم كتربويين، كمربين، كآباء، كمعلمين، نحتاج أن نستشرف بعض هذه الأساليب.
نعم أحسنت. وهذا بحر لا ساحل له. نحن الآن للأسف كثير من الناس يأخذون الأساليب والوسائل التعليمية من الغرب، ولو بحثوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مواقفه في أساليبه لوجدوا الكثير، ولألفوا الكتب قبل أن يستوردوا هذه المعلومات من الخارج. من الأسائل أولا القدوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالجهاد ويجاهد معهم.
السلام.
كان يأمرهم بالصدقة وهو أجودهم.
السلام.
كان يأمرهم بقيام الليل وهو الذي تفطر قدماه بقيام الليل.
السلام.
إذن قضية مهمة جدا، لما تريد أن تعلم أن تكون قدوة، لا ينبغي عليك أن تعلم وأنت بعيد عما تقوله.
جميل.
فأنت تكون أول العاملين بهذا.